الرحمن الرحيم دروس في كتاب اللمعة الدمشقية الجزء الأول كتاب الصوم تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1412 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أهل الطيبين الطاهرين. قال العاشرة يستحب من الصوم على الخصوص أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر الأوسط فالمواظبة عليها. بعد ذلك الماتن وتبعا له الشارح يدخل في بيان مجموعة من المستحبات في باب الصوم. فالإخوة يتذكرون نحن عندما دخلنا كتاب الصوم قلنا أن الصوم في الشريعة على أقسام: صوم واجب وصوم محرم كما سيأتي بيانه وهو صوم يوم الأيام العيد، وصوم مستحب وصوم مكروه. والصوم المكروه كما أشرنا في أبحاث الصلاة أن الكراهة في العبادة معناها قلة الثواب، أما الاستحباب فواضح. الآن كأنه انتهى المصنف وتبع له الماتن عن بيان أقسام الصوم الواجب، يدخلون في أو يدخلان في بيان أفراد ومصاديق الصوم المستحب. من مصاديق الصوم المستحب كما يقول صيام أول خميس من الشهر وآخر خميس من الشهر وأول أربعاء من العشر الأوسط، يعني من العشر الوسط من اليوم الحادي عشر إلى اليوم العشرين أول أربعاء من هذا. يقول فالمواظبة عليها تعدل صوم الدهر. حتى لماذا تعدل صوم الدهر؟ في الروايات بعض يقول بهذا التوجيه وهو أنه الحسنة بعشر أمثالها، فهذه يكون ثلاثة أيام من الشهر فتكون ماذا بعشر أمثالها؟ فتكون ثلاثة، فمن يصوم في كل شهر ثلاثة أيام فكأنه قد صام كل الشهر. فإذا إذا أراد الإنسان أن يصوم الشهر أو السنة كلها، الروايات بينت أنه إذا أراد الإنسان أن يحصل على ثواب الصوم في كل السنة أن يصوم شهر رمضان، أن يصوم شهر رمضان وأن يصوم ماذا؟ وأن يصوم في كل شهر ثلاثة أيام فإنه يعدل صوم الدهر. في روايات أخرى إن شاء الله سنقرأها بعد ذلك وهو أنه من أراد أن يصوم الدهر فليصم الستة الأيام بعد العيد، بعد عيد الفطر فليصم ستة أيام أخرى، وصوم رمضان كأنه يعدل صوم الدهر أيضا. وذكروا أيضا في وجه ذلك بأنه شهر رمضان حسنة بعشر أمثالها، فشهر بعشرة أشهر، ستة أيام كل ثلاثة أيام تعدل ماذا؟ شهرا كاملا فتكون سنة كاملة. فلهذا الإنسان هذه مراتب الفضل الموجودة، أن الإنسان إذا أراد أن يصوم الدهر كله هذا الطريق مفتوح أمامه وهو أن يصوم لا أقل من كل شهر ثلاثة أيام. قال فالمواظبة عليها على ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صوم الدهر، وتذهب بوحر الصدر. ومهم هذا المطلب، الإخوة اللي يبحثون عن هذه المطالب هذه الروايات يذهبون خلفها. شوفوا من الأمور المهمة للإنسان في الصلاة هو التوجه، أساساً مخ العبادة هو التوجه. الله سبحانه وتعالى إنما بين هذه العبادات، أوجب هذه العبادات، الهدف الأساسي منها هو توجه القلب إلى الله، وإلا مو توجه الوجه إلى القبلة. نعم من توجه بوجهه إلى القبلة وتوجه بقلبه إلى غير القبلة بحسب الحكم الفقهي صلاته صحيحة، ولكن بالأمس ذكرنا بأنه هذه المرتبة الدانية، يعني هذه العبادة في مرتبة المادة، أنت إذا أردت عبادة في مرتبة عالم المثال بها أحكام، أردت عبادة في مرتبة عالم العقل فيها أحكام. يعني إذا أردت صحة في عالم المادة فالفقه، إذا أردت صحة في عالم المثال فحكم آخر أو علم آخر، وإذا أردت صحة في عالم العقل فعلم آخر. ومن هنا تجدون أن الذنوب أيضا كذلك، يعني هذا مو فقط فيما يرتبط بالطاعات، كما أن الطاعات لها مراتب الذنوب أيضا لها مرتبة. قد يكون الشيء ذنبا لا يكون ذنبا في عالم المادة، ولكن هو ذنب في عالم فوق عالم المادة. يعني أنت عندما تحسب حساب الذنب في عالم المادة بحسب القواعد الفقه ليس بذنب. التوجه إلى غير الله إلى الأسباب المادية لقضاء الحاجات هذا ذنب شرعي؟ له من الذنوب. ولكن تجدون أنه في مناجاة الذاكرين اللهم إني أستغفرك من كل ذنب من كل لذة بغير ذكرك. الالتذاذ بالمأكل بالمشرب بالنتاح بالسفر بالذهاب بالإياب هذه تحتاج استغفار؟ ها؟ لا تحتاج استغفار. ولكن تجدون أن الإمام سلام الله عليه يستغفر منها، وهذا معنى العبارة المشهورة أن حسنات الأبرار سيئات مقربة. يعني ما هو حسن عند طبقة دانية يعتبر هذا سيئة عند طبقة ثانية. هذا مثال ذكرت بعد الطعام، التلذذ بالطعام حسن ولا سيئة؟ لا حسنة بعد السيئة. يعني انت كل الطعام بقصد الخربة حسنة ولا سيئة؟ حسنة الصف. ولكنه التذاذ هذا بالله والتذاذ بغير الله. ها؟ المقرب المعصوم يقول اللهم إني أستغفرك من كل لذة بغير ذكرك. هذا بالنسبة إليه ماذا؟ معصية. إذا معاصينا غير معاصي المعصوم. السلام عليكم. لهذا ورد في الرواية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما ينسب إليه وإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. قد كان رسول الله يستغفره من الذنوب، من ذنوب عالم المادة، لأن الاستغفار لا يكون إلا عن ذنب، ولكن أي مرتبة من الذنب؟ ها؟ هل الذنوب في عالم المادة يعني ذنوبنا وذنوبكم؟ لا، ذنوب التوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى. من هؤلاء يرون التوجه إلى غير الله هو ماذا؟ ذنب. فلهذا شوفوا هذه الروايات تشير إلى أن الإنسان إذا أراد أن يتخلص من وسوسة الشيطان فليصم هذه الأيام، وخصوصا وسوسة الشيطان في الصلاة. الإخوة اللي يقول بحث عن هذه المطالب يجدون أنه عندما يأتون إلى الصلاة يجدون يتوجهون أساسا إيش ما أكو مطلب ناسيهم ما في مكان آخر يتذكرون في الصلاة. هذا معناه أن الشيطان يقعد لهم في هذا المصدر في هذا الموقع، يعني ينتظر إذا ما يستطيع أن يأخذ من الإنسان مأخذ ينتظر في حالة الارتباط بالله ماذا يفعل؟ يشغله عن الله، فإذا شغله عن الله لا يستطيع أن يحصل تلك الفيوضات المطلوبة. هذا من قبيل أنه صديقك برا ما عنده شغل به، لكن يضرك برا ما يجي يضرك، إذا تكلم وياك ما يضرك شنو يسوي؟ يقول أنتظر أنا إلى أن يطلب الدرس سيد يبدو البحث ماله، هي انا ابين نفذ مطلب شو اتكلم وياه، بس هو ما يقدر مو بقدرتي ان يقول لي اسكت، فهم هو لا يستفيد مني شيء لانه انا مظل مبين، ولا يستطيع ان يستفيد من ماذا؟ من الاستاذ شيئا لانه انشغل بقلبه وبفكره عمه عن الاستاذ. شوفوا في الصيام شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. طبعا هذه الضيافة هم فينا أكو بها شفنا مواد غذائية طبعا، ولكن المواد الغذائية فيها هي القرآن، لأنه شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر فإذا هذه الضيافة ماذا يعطى فيها؟ هذه الضيافة ماذا يعطون للإنسان للضيف؟ يعطون علوم القرآن. ليش احنا يدخل علينا الشهر ونخرج من الشهر ولا نستفيد بشيء؟ ليش؟ أخي بالله عليك، انت تروح الى انسان عادي عادي في النتيجة تحصل من الضيافة، لا اقل تحصل على الطعام والشراب. اذا ما تحصل منه كل شيء لا اقل تملأ المعدة وتخرج. حتى نحن نفد على اكرم الاكرمين، نفد على رب العالمين، نفد على موجود هو دعانا، واخيرا نخرج من هذه الضيافة خالي اليد بخفيفنا. هل خفيفنا منك؟ هذا القصور وين؟ الله سبحانه وتعالى بالفاعل بالجواب. حتى في ود الإخوة ونحن في أواخر شهر رمضان المبارك، فالمحاسب لأنفس، حاسبوها قبل أن تحاسب. شو هذا الإنسان هذه مدة شهر رمضان شوية استطاع هذه من الرذائل القلبية يبتعد عنها مثل فاسدة، لا سمح الله إذا كان عنده مثلا بعض الذنوب بعض المحرمات، نظر إلى الأجنبية الغيبة نحو ذلك، هذه جدر وقعني يتسلط عليها لو ما قدر هذا اللي يسويه. هذه الأمور البسيطة اللي مرتبطة في عالم المادة، أنا ما أتكلم فوق عالم المادة، لا، هذه الأمور البسيطة المطلوبة من عندنا في الشرع مو المطلوبة في العرفان أو المطلوبة في الأخلاق. هذه جدر يتسلط عليها أو لا لم يستطع، وما استطاع هذا معناه أنه دخل الضيافة وخرج هش صفر في يده واقعا، والمحروم من فرمها، لأنه الإنسان يذهب إلى ضيافة الله سبحانه وتعالى ويرجع يكشف عجيبا وبخسها ويطمئنه بعد رمضان آخر. ما يعوض عن هذا رمضان، رمضان آخر، رمضان آخر، مو رمضان بس تقول إن شاء الله أحصل في رمضان آخر. قلتك حصلت في هذا رمضان، في رمضان الثاني حصل شيء آخر. والنتيجة إذا ما خرجت من رمضان أي رمضان كان بشيئين فهي الخسارة والندم. تقول أعوضه، لأنه تعوض ما ممكن، إنه ذاك اللي تتعوضه كان بإمكانك أن تصل إلى مقام فوق هذا، لو صعدت السلم كان بإمكانك أن تصعد السلم الثاني. أنت تقول لا إن شاء الله أعوضه، يعني أصعد السلم الأول، ما توصل شيء. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، حاسبوا أنفسكم، شوفوا بأنه هذا الشهر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. والله أنا ظروفي ما خلتني، والله ما لقيت أحد يأخذ بيدي، والله ما أكو كان درس أخلاق، والله علوم قرآن ما كان أكو، تفسير ما كان أكو، هذه كلها عذاب. الإنسان الذي يريد أن يعمل بتعبير أستاذنا وشيخنا شيخ جوادي، عليكم بالرسالة ومفاتيح الجنة. مو مرة ومرتين احنا سائلين في مسألة الأركان العملي والسلوك إلى الله، قال عليكم بالرسالة ومفاتيح الجنة. مو مطلوب أكثر من كلام، اعمل. من أخلف لله 40 صباحا، هذه الرواية نقلها أستاذنا وشيخنا شيخ زاد آملي حفظه الله تعالى، نقلها هذه الرواية عن كتاب إرشاد القلوب، الرواية بهذا المضمون. تأتي للرواية أن الإنسان إذا قام من نومه، في ذهنه من نومه، لعله إذا كان محدثا هذا مو مهم، قام من نومه ولم يتوضأ فقد ظلمني، في الحديث القدسي. وإذا قام من نومه وتوضأ ولم يصلي ركعتين فقد ظلمني. ومطلبها أن يكون الإنسان ظالما لله. وإذا قام وتوضأ وصلى ركعتين ولم يطلب مني حاجة فقد ظلمني. وإذا قام وتوضأ وصلى وطلب مني حاجة ولم أجبه فقد ظلمته. احنا ما بندق البر على طريق، خليه يطلب مني، واذا انا ما اجبته فقد ظلمته وما كان ربك ظلاما للعبيد، يعني قطعا أنا أعطيه، فقد ظلمت، يعني مو أنه ما أعطيه وأصير ظالم، لا مو أي شيء. الرواية يقول يقول قطعا أنا أعطيه، يعني أنا ولست بظلام للعبيد. فينا طريق مفتوح يا أخوة، فخذ الله على سيد الإمام قدس الله الشريف كثيرا ما كان يؤكد أنهم اغتنموا هذه الفرص، فرص حالة الشباب، زمن الشباب، لأن الإنسان في هذه المجالات عنده قدرة. أنا كنت قبل أستاذ الشيخ حسن زادة كان يقول، مع أنه تعلمون لعله الشيخ حسن زادة من المفاخر في هذه العصور، لعله في هذا الزمان أنتم لا تجدون أحد بجامعية الأستاذ حسن زادة آمولين في العلوم، في الرياضيات، في الفلك، في اللغة الفرنسية، في الطب، قانون الطب، في الفلسفة، في التفسير، في العرفان، في الأدب، في الشعر، من الشعراء الطبقة الأولى. جامع الشيخ البهائي إذا سامعين في جامعية العلوم الآن تجدون في الشيخ حسن زادة حفظه الله تعالى. كن على ثقة كانت هذه عبارته، كانت عبارته أنه أنا الآن من أراكم أغبطكم لأنه أنا ضيعت عمري، لو يرجعوني شباب أعمل شكل آخر. يقول الآن اللي أنا في هالعمر أحس وين من عمري مضيع. هذا الإنسان اللي حدودا كتبه وتحقيقاته تصل إلى 50 مجلد يقول أحس الآن من أراكم لأنه أنتم ما لابسين مناظر أغبطكم، من أرى نفسي أنه لا أستطيع أن أبقى إلى الصباح لأطالع، أغبط حالة الشباب اللي كانت عندي أنه للصباح كنت أطالع. من أخلف لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه فلا لسان. ولكن أخلصوا لله، أخلصوا لله. قال وتذهب بوحر الصدر وهو وسوسته، ويختص باستحباب قضائها لمن فاتته. هذه الأيام مع أنها مستحبة ولكنه قرأتم أنتم في موارد كثيرة أن المستحب إذا كان مؤكد له ماذا؟ له قضاء. شوفوا صلاة الليل مستحبة لو واجبة مستحبة، ولكن فيها قضاء ولا؟ غسل يوم الجمعة مستحبة، فيها قضاء ولا؟ نعم. هذه الصوم 3 أيام من الشهر أيضا من المستحبات المؤكدة التي ورد الدليل أنه فيها قضاء. كيف نقضيها؟ شوفوا شوفوا رب العالمين أجود الأجودين كيف يعطي، كيف نقضيها؟ تقول اقضيها في نفس الأيام 3 التي ستأتي في الشهر اللاحق، الخميس الأول، الخميس الآخر، والأربعاء الوسط، وأعطيك ثوابين عليها، ثواب ما مضى وثواب هذا الشيء. فقط تعال إلي، تعالوا تعالوا. تقول أنه ضبط أنا لأصمم على هذا الشهر، يقول إنوي بها القضاء ما هذا الشهر الماضي، هم أعطيك ثواب الشهر الماضي وهم هذا الشهر. بشرط أن تدق الباب، بشرط أن تدق باب الجنة، اقرعوا باب الجنة فإنه يفتح لكم. اقرعوا باب الجنة. قيل يا رسول الله، رواية، أزيموا قرع باب الجنة فإنه يفتح لكم. قيل يا رسول الله، وكيف نديموا قرع باب الجنة؟ قال بالجوع والعطش. تدين القرعة تستقم كما أمر. الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم بين لك كيفية الاستقامة. قال ويختص باستحباب قضائها لمن فاتته، فإن قضاها في مثلها من الشهر القادم أحرز فضيلتهما، هم فضيلة ما قضاه وهم فضيلة هذا الشهر. ومن المستحبات أيضا استحباب صيام أيام البيض، يعني أيام ليالي البيض، لأن الأيام ما تكون بيض، لياليها تكون بيضا، ولهذا يقول بحذف الموصوف أي أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. سليت بذلك. لماذا سميت بذلك؟ بليالي البيض. التفتوا جيدا، لماذا؟ قال لبواغ لياليها اجمع بضوء القمر. هذا تفسير، ولكن الامام سلام الله عليه يضيف تفسيرا جديدا لها، يقول هذا بحسب اللغه. وروي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان ادم عليه السلام لما اصابته الخطيئه اسود لونه، فألهم صوم هذه الأبياء أيام فبيض بكل يوم ثلثه، فسميت بيضا لذلك. شوفوا هذا اللي أنا مرارا أقول له أن العلم له مراتب. التفسير العادي لليالي البيض ماذا؟ هذا التفسير المتعارف، لأن القمر يضيء كل شيء، لكن فيه تفسير أعمق إن صح التعبير، تفسير باطن. هذا تفسير الظاهر مالك، أن الليالي البيض يعني ماذا؟ يعني الليالي التي يضيء القمر فيها كل شيء. أما الباطن ماله شيء؟ باطنه هذا. ولعل المراد مو سواد الوجه الظاهر، المراد ماذا؟ سواد وجه القمر. إن الله ينظر إلى ماذا؟ إلى صوركم وإلى قلوبكم. قد ينظر إلى قلوبكم يعني له وجه. وجوه يومئذ ناظرة. هنا أهوال بقع حايل بأنه وجوه يومئذ ناظرة، ما إلها معنى وجوه، هي الوجوه تنظر، هي العيون تنظر، ها؟ الوجوه والعيون. ليش الآية ما تعرف الآية تقول وعيون يومئذ ناظرة؟ هذول اللي يقولون أن الله يرى يوم القيامة أي وقع فيها الشفة. وجوه وهو الوجه القلبي المتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، رأته القلوب بحقائق الإيمان. من هذا من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة. أكو بعض تصارع أكثر من هذه؟ إذا أنت هنا أعميت وجه القلب فلم تر فيه الملكوت، هناك تفرم منه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن قلت إلهي لماذا، يقول كذلك أتفت آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. عجيب، يعني يا أما هذا أما الظاهر وعيوننا مفتوحة، لا القرآن يقول لا عيونك مفتوحة ولكن قلوبكم مسدودة لكن لا يبصرون بها لمعنها، ولكن هذه العيون ماذا؟ عمياء لا عمى الأبصار ولكن عمى القلوب الصدور. اسأل القرآن وكيف تعمل القلوب التي في الصدور؟ القرآن هو يجيبك يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عملك ملا، عملك يكون سببا لرين القلب لصدأ القلب. أش تريد أنت؟ تعال حسن العمل فيتنظف القلب، فإذا تنظف القلب فلهم أعين يبصرون بها. فإذا أبصروا عند ذلك انعكست فيها المعارف الإلهية. الآن المعارف الإلهية تنعكس في قلب كل إنسان، ولكن بعض قلبه كالمرآة الصافية وهو قلب المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فينعكس فيه كل شيء ويعلم كل شيء، فلا يحتاج إلى كسب وتعليم علم. لكن أنا وأنت لأن مرآة القلب مصدوعة، لأن فيها رين بسبب الأعمال تنعكس فيها المعارف، ولكن ماذا؟ لكن لا نفهمها. لماذا؟ باعتبار أن المرآة غير عاكسة، وإلا انعكاس المعارف هو مختص بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم أكو فد مركزة مختصة لهم لكما عجنا، فما دونها موجودة لجميع الناس. أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يجلسون حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويسمعون منه الأحاديث بنحو يجذبهم إلى الملكوت. أنت الآن تجلس إلى إنسان عالم تجد أنه حديثه أصلا يجذبك إلى عالم آخر، وعندما تخرج من ذلك المجلس الإخوة اللي كانوا حاضرين أو العلماء الحاضرين في دروس الأستاذ الإمام سيد الخميني رحمة الله تعالى عليه كان يقول أساسا من كنا نحضر عند الدرس أخلاق نبقى إلى أسبوع متأثرين بتلك الكلمة، تعيش معنا تلك الكلمة تتفاعل معنا. أشكلوا قالوا لرسول الله يا رسول الله نحن عندما نأتي بخدمتك ونسمع الأحاديث منك أصلا نكون في عالم غير عالمنا، أصلا أنت تودينا إلى عالم آخر تجعلنا في عالم آخر، ولكن عندما نرجع إلى أهلنا إلى أولادنا تتعلق قلوبنا بالدنيا بالأهل بالأولاد فننسى ما ذكرت لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أدري أنا لعلي أنا المتردد ما أدري الإمام النبي صلى الله عليه وسلم قسم أو لا، المهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو دمتم على تلك الحالة ورأيتم ملكوت السماوات والأرض، بشرط أن تقدرون أن تدينوا تلك الحالة، الحالة اللي أنا أجعلكم فيها لو استطعتم أن تحكموها لرأيتم ملكوت السماوات والأرض. تدرون ملكوت السماوات والأرض يعني شنو؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، مقام الإبراهيم. الطريق مفتوح حاسبوها قبل أن تحاسب في النتيجة وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ماكو أحد يخرج من الحساب، ولكن نوعين أكو من الحساب، حساب تجر إليه جرا فتحاسب في عقبات يوم القيامة، هذا اللي ما حسبت نفسك في الدنيا تركتها لنفسها لهواها، وين حسبك هناك، ولكن هناك أناس حاسبوها وين؟ في الدنيا عندما حاسبوها وأعطوا حقها بعد حساب ما عدوا فيدخلون الجنة بغير حساب، ولا حاسبوها قبل يوم الحساب ووزنوها قبل أن يوزن. ولهذا أنتم بعد في رواية من الروايات أن المعصومين يحاسبون يوم القيامة، ليش ما يحاسبون؟ شنو ما عاشوا في الدنيا ما التذوا فيها ليش ما يحاسبون؟ لأنه إحنا في رواياتنا عندنا وفي حسابه وفي حلالها حساب، واستلب أنه عدل ما ارتكبوا حرام ولكن أكو حساب لما أكو حساب، وفي حلالها حساب، ولكن ليش الأئمة لا يحاسبوا؟ أكو في رواية أنه الإمام يجلس ويحاسب، بل هو المحاسب هناك، ليش؟ لأن هؤلاء حاسبوها قبل أن يحاسب، فقامت قيامتهم وهم في الدنيا، فعند ذلك بعد لا يوجد لهم حساب حتى يدخلون الجنة بغير حساب. وقلت هذه مو مقامات مختصة بالمعصوم، أنت لم تستطيع ذلك بشرط أن تريد. قال احنا نطلع من هذا البحث ليس هي. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آدم عليه السلام لما أصابته الخطيئة اسود لونه فألهم صوم هذه الأيام فبيض بكل يوم ثلثه، فمن اسود قلبه بعد ذلك يريد أن يبيض قلبه ماذا يفعل؟ فصوم ثلاثة أيام فسميت بيضا لذلك، وعلى هذا فالكلام جار على ظاهره من غير حدثين. إذا بناء على هذا التفسير الثاني بعد وأيام البيض تصير مو بعد وأيام ليالي البيض، نعم على التفسير اللغوي نحتاج إلى تقدير المحذوف، أما على التفسير الثاني المروي على النبي بعد لا نحتاج إلى تقدير المحذوف. ثم ومن الأيام المستحبة فيها الصوم ومولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عندنا، باعتبار أن المسألة خلافية بيننا وبين العامة، وهو عندنا سابع عشر شهر ربيع الأول على المشهور، ومبعثه يعني يوم مبعثه وهو ويوم الغدير ويوم دحو الأرض، والدحو للأرض أي بسها من تحت الكعبة، هذه الروايات الواردة في دحو الأرض، وهو اليوم 25 من ذي الحجة، وكذلك وصيام بني عفوا من ذا قعد عفوا وصيام يوم عرفة وهو صوم اليوم التاسع من ذي الحجة، وعرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء الذي هو عازم عليه في ذلك اليوم كمية وكيفية. يقول الشارع وهذا يستفاد منه أن الدعاء في يوم عرفة أفضل من الصيام في يوم عرفة، فإذا تزاحم إما أن يصوم وإما أن يدعو فيقدم ماذا؟ يقدم الدعاء على الصوم. ويستفاد من هذا الكلام أن الدعاء في ذلك اليوم أفضل من الصوم، ولكن هذا مع تحقق الهلال، يعني إذا علم بأن أول يوم من الشهر ماذا؟ إذا كان معلوم. أما إذا كان مشكوك أول يوم من الشهر فهذا الاستحباب يسقط لاحتمال أنه يصوم يوم عرفة ويوم العيد فيكون الصوم حراما. هذا مع تحقق الهلال. فلو حصل في أول الشهر التباس لغيم أو غير غيم كره صوم ذلك، يعني يوم عرفة كره صومه لأن لا يقع في صوم العيد، ثم والمباهلة يوم المباهلة والخميس والجمعة في كل أسبوع وستة أيام بعد عيد الفطر. أيضا يستحب للإنسان أن يصوم بعد عيد الفطر ستة أيام، حتى خلاف بين فقهائنا يصوم ستة أيام متوالية أو ستة أيام غير متوالية. قال بغير قصر متوالية، فمن صامها مع شهر رمضان عدلت صيام السنة. وفي الخبر أن المواظبة عليها تعدل صوم الدهر. وعلل في بعض الأخبار بأن الصدقة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشر أمثاله يكون ماذا؟ عشرة أشهر، ستة أيام متوالية تعدل شهرين فتكون عدلة عدلة سنتين، فيكون رمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين وذلك تمام السنة، فدوام فعلها هذه الستة أيام كذلك يعدل دهر الصائم، يعني فكأن هذا الإنسان صام كل أمره. والتعليل وإن اقتضى، هذه إشارة إلى الخلاف الذي ذكرناه وهو أنه هل يشترط أن تكون هذه الستة أيام متوالية أو لا يشترط ذلك. والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها أي هذه الأيام الستة متوالية ومتفرقة بعد العيد بغير فصل ومتأخرة بعد العيد، إلا أن في بعض الأخبار اعتبار الحيد، يعني الروايات مختلفة أو التعليل الوارد فيها يمكن أن يستفاد منه أنه بعد العيد مباشرة ويمكن أن يكون متأخر عن العيد ستة أيام بعد العيد، بس بعد العيد مباشرة أو بعد العيد مع الفاصل. تقول فإن بنينا على أنه هذه ستة أيام تكفي وإن لم تكن بعد العيد مباشرة وإن لم تكن متوالية، هذا معناه أنه لو صام بعد العيد متواليا فله فضل فوق الفضل السابق. قال فيكون فضيلة إلا أن في بعض الأخبار اعتبار القيد يعني التوالي وبعد العيد فيكون فضيلة زائدة على القدر وهي ستة أيام. حتى إما لماذا؟ يقول هو إما تخفيف للتمرين السابق، طبعا الإنسان إذا يبحث عن جهة أيضا طبية لعله يجد هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن المعدة لمدة شهر متعلمة ماذا؟ على الصيام وعلى قلة الطعام، حتى الإنسان مباشرة بعد العيد يبدأ بالإدخام ويبدأ بكثرة الطعام قطعا سيؤثر على المعدة، فلهذا هذا التمرين لابد أن يكون محفوظ حتى الإنسان بالتدريج يرجع من حالة الصيام والجوع إلى حالة الأكل الطبيعي. ما أدري الإخوة اللي يلعبون رياضة يعرفون هذه الحالة، حالة الرياضة الإنسان إذا تعلم أن أفعال رياضية معينة تمارين رياضية إذا تركها مرة واحدة عضلاته كله تؤلمه، كل العضلات عضلات الجسم تؤلمه. لماذا؟ لأن البدن متعود على حالة معينة، فإذا أراد أن يترك لابد ماذا؟ أن يترك بالتدريج. وكذلك عندما يريد أن يتمرن على الأفعال الرياضية والمسائل الرياضية لابد أن يتمرن بالتدريج، مو أنه مرة واحدة يدخل إلى الأفعال الشاقة في التمارين الرياضية. وهو إما تخفيف للتمرين السابق أو عود إلى العبادة، هذه النكتة المعنوية، ليس النكتة اللي أشرنا إليها نكتة مادية، هذه معنوية. في الروايات واردة هذا المعنى. أنا أوصي الإخوة إن شاء الله في آخر ليلة من ليالي رمضان يقرؤون دعاء وداع شهر رمضان في صحيفة السجادية. أنا بودي أنه أنتم تقرؤون هذا الدعاء بتمعن، الإمام سلام الله عليه الإمام زين العابدين هذا الدعاء عندما يقرأه وكأن عاشقا يفارق معشوقه، يعني يتكلم مع هذا الشهر رمضان كلام المحب لمحبوبه العاشق لمعشوقه، كلام من عانق العبادة وعشقها، من عانق الصوم وعشقه الآن يريد أن يفارق هذا المعانق هذا المعشوق. فلهذا شوفوا الإمام سلام الله عليه كيف يودع هذا الشهر المبارك، كيف يتكلم معه وكأنه يتكلم مع موجود حي أمامه. وفي الواقع أيضا كذلك، لأن الصوم له صورة برزخية تظهر لنا يوم القيامة، يظهر من هو قريننا من الصوم والصلاة والأفعال الأخرى. في الروايات وارد أنه إذا فارقتم الشهر صوموا 6 أيام حتى تقول الشهر نحن لم نتركك سأما ومللا. شايفين واحد من يخرج من الباب ماذا تفعلون أنتم؟ تمشون خلفه عدة خطوات، يعني ماذا؟ يعني احنا بنفارقك ولكن نفارقك على مضض، اما انت الى تفارق من الغرفة انت بقمروه خلص النصر. هذه المشايعة في حكمة المشايعة هذا المعنى، انه انت تريد بعدك ان تصاحبه فتتمشى معه ماذا؟ اقدام، يعني انا اريد مصاحبتك ولكن هسه ما الحيلة، بعد انت تريد ان تفارقنا. كذلك في الصوم انت شايعه، شايعه بماذا؟ في 6 أيام حتى تقول اننا لم نمل الصوم والعبادة. وهل يمكن ان الانسان ان يمل ضيافة الله سبحانه وتعالى؟ قال او عود الى العبادة للرغبة ودفع احتمال السأم، يعني نحن لم نسأم الصوم، واول ذي الحجة وهو مولد ابراهيم الخليل عليه السلام وباقي العشرة، يعني باقي 10 ذي الحجة غير المستثنى، المستثنى ماذا؟ العيد، لأنه اليوم 10 من ذي الحجة ماذا؟ يوم عيد الأضحى، فلهذا لا يجوز الصوم. وكذلك الأيام الأخرى وهي أيام التشريق أيضا لا يجوز الصوم فيها، ورجب كله وشعبان كله من الأمور التي يستحب للإنسان أن يصومها. حتى الإنسان إذا وفق وقعا ولو لسنة واحدة جربها. طبعا انا عندما اقول الاخوه يكونوا على بينه حتى لا يتبادر الى الذهن، انا ملتزم بهذا، لا انا اصرح لانه مو ملتزم بهذا، ولكن ان شاء الله كلامنا يكون نافع لمن يلتزم به. بس الانسان اذا وفق فالشهر رمضان رجب فالشهر شعبان فالشهر رمضان هذه سنه مده سنه يداوم عليها، رجب وشعبان ورمضان من 3 أيام من كل شهر و6 أيام بعد ماذا؟ بعد رمضان. وهذه الايام المستحبه مثل شعبان اول رجب اول اخر رمضان اخر شعبان اخر رجب يصومها، شوفوا اثارها شو، جربوا هذول اللي يبحثون عن السلوك خلي يجربوا، شوفوا انت السنه قربه الى الله يفعلون هذا، شوفوا اثارها في وجودهم شيء. قال 11 يستحب الامساك بالنيه، مع النية يعني يستحب الامساك بالنيه، هذه بالنيه بمعنى المصاحبه يعني مع النيه، لانها عباده. هذا الإنسان الذي أفطر لسبب كان مسافر ووصل إلى بلده بعد الزوال ماذا يفعل؟ يستطيع أن يأكل أو لا يستطيع؟ نعم، لكن الأفضل له ماذا؟ أن ينوي الإمساك إلى الفطور. هذه المرأة طهرت من حيضها بعد ساعة من الفجر، هذه تستطيع أن تفطر أو لا تستطيع؟ نعم تستطيع أن تفطر، لكن يستحب لها ماذا؟ أن تمسك قربة إلى الله مو بلا نية، لأنه عبادة والعبادة بلا نية لا قيمة لها. قال يستحب الإمساك بالنية مع النية لأنها عبادة، يستحب أن في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول، أما إذا لم يتناول شيئا فلا بد أن يصوم. إذا جعل العذر المريض كان مريضا دخل عليه الفجر ولكنه قبل الزوال صحى من مرضه ولم يأكل شيئا يجب عليه أن يمسك، حتى بحث هناك أنه يجب عليه القضاء ولا يجب، المهم يجب عليه أن يمسك. أو المسافر لم يكن قد أكل شيئا ووصل إلى بلده قبل الزوال يجب عليه الإمساك ولا يجب؟ نعم نعم إذا كان قد أكل شيئا. قال في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول وإن كان قبل الزوال، يعني وإن كان زوال العذر قبل الزوال. او بعد الزوال، يعني يستحب الامساك بالنية وان كان بعد الزوال وان كان قبل التناول. هذا الانسان كان مسافر ولم يكن متناول لشيء ووصل الى بلده قبل بعد الزوال، يستطيع ان يصوم ذلك اليوم ولا يستطيع؟ لا يستطيع لانه بعد الزوال، ولكن يستحب له ان يمسك وان كان قبل التناول. ويجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محل الترخص وان علم بوصوله الى محل الترخص قبل الزوال. هذه المساله قلنا فيما سبق بان المسافر مخير بين ان يفطر وبين ان يمسك الى ان يصل الى بلده قبل الزوال، بس هو يعلم انه سيصل قبل الزوال بساعه الى بلده، ولكنه قبل ان يصل الى حد الترخص يجب عليه ان يمسك حتى يصوم، او لا يجب عليه؟ لا لا يجب، يعني انه امساكه يكون رخصه لا حزيمه. قال ويجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محل الترخص وان علم المسافر بوصوله، اي المسافر الى بلده قبله، اي قبل الزوال، فيكون ايجاب الصوم عليه، اي على المسافر الذي يصل قبل الزوال، منوطا باختياره، يعني ان امسك فله وان افطر فله، كما يتخير بين نية المقام المسوغة للصوم وعدم النية. المسافر يحق له ان اذا علم انه يبقى 10 ايام يجب عليه ان ينوي 10 ايام ويبقى؟ لا لا يجب عليه، يعني انه بقى اذا علم الانسان في السفر انه يبقى اكثر من 10 ايام ليس لا يجب عليه ان ينوي البقاء 10 ايام حتى يصوم ويتم صلاته. لا، مخير هو بين ان يبقى على سفره فيفطر ويقصر الصلاة، وبين أن ينوي الإقامة فيصوم ويتم الصلاة. وبعبارة أخرى، نية الإقامة 10 أيام في السفر هذه ماذا؟ عزيمة لرخصة؟ رخصة معزيمة. وكذا يستحب الإمساك لكل من سلف من ذوي الأعذار التي تزول تلك الأعذار في أثناء النهار مطلقا، يعني سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، قبل الإفطار أو بعد الإفطار. فذات الدم والصبي بلغ ماذا؟ بعد الفجر يستحب له الإمساك. والمجنون أفاق صار عاقلا بعد الفجر، والمغمى عليه أفاق بعد الفجر، والكافر يسلم. الثاني عشر، لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه، حتى لا يصوم بنحو الحرم لا يصوم، يعني يحرم عليه الصيام، أو بنحو الكراهة لا يصوم، بحثه سيأتي يقول أنه يكره له أن يصوم بدون إذن مضيفه. لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه وإن جاء نهارا ما لم تزل الشمس مع احتماله مطلقا، حتى ورد عليه، لو ورد عليه قبل الزوال ورد عليه بعد الزوال أيضا لا بد ماذا؟ لا بد أن يستأذن. ورد عليه بعد الزواج من قبل الزواج طبعا صوم مستحب ويستطيع أن يديم وقته إلى ماذا؟ إلى وقت الغروب. المهم بعض يقول بأنه ما قبل الزوال إذا ورد عليه لا بد أن يأخذ الإذن ممن؟ من مضيفه. إما إذا ورد عليه بعد الزواج لا يستطيع أن يصوم ولا توجد كراهة أو حرمة لو أراد أن يصوم بلا إذن مضيفه. بعض يقول لا مطلقا، سواء ورد على المضيف قبل الزوال أو ورد عليه بعد الزوال إذا أراد أن يصوم لا بد أن يستأذن ممن؟ يستأذن من المضيف. قال مع احتماله، يعني مع احتمال إذن المضيف مطلقا سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، عملا بإطلاق النص. وقيل بالعكس أيضا، هو نقيت هذا أن المضيف أيضا لا يحق له أن يصوم بدون إذن مضيفه، يعني هذه المسألة مو مرتبطة فقط بالضيف لا يحق له أن يصوم بلا إذن مضيفه، بل المضيف صاحب البيت أيضا لا يحق له أن يصوم بلا إذن ضيفه. شوف احترام الضيف إلى أي درجة. وقيل بالعكس أيضا وهو مروي، لكن قل من ذكر هذا الحكم، يعني العكس، ولا المرأة والعبد أيضا لا يحق لهم أن يصوم بلا إذن من؟ بلا إذن المولى والزوجة، بل مطلق المملوك لا يحق له ذلك بدون إذن الزوج والمالك، ولا الولد وإن نزل بدون إذن والد. طبعا هناك قال عبد يعني القن مطلق المملوك أعم من أن يكون قنا أو غير قن، أقسامه سيأتي في باب العقد. وإن نزل بدون إذن الوالد، أيضا الولد لا يحق له أن يصوم بلا إذن والده. سيبين بعد ذلك أن كل هذه على وجه كراهة، مو أنه على نحو الحرمة، بنحو لو صام يكون صومه باطلا بدون إذن الوالد. وإن على ويحتمل اختصاصه بالأدنى، فالوالد مراد من الوالد منه الأب لو حتى الجد للأب، يكون في احتمالين أنه الأب يعني داني أو أنه يشمل الداني والعالي. وإن على يعني أبو الأب وأبو أبي الأب، ويحتمل اختصاصه بالأدنى، فإن صام أحد هؤلاء بدون إذن كره صومه، يكون صومه مكروها. والأولى عدم انعقاد الصوم مع النهي. التفتون العبارة والأولى عدم الانعقاد مع النهي، سأفترضوا هذا الإنسان لم يستأذن أو استأذن فماذا ونهاه، قال أنا لا أذن لك أن تصوم هذا اليوم وأنت في بيتي، أنت ضيف عندي ولا بد أنه هل ينتق، لكنه عقد باعتبار كان عنده تعاقد معين، مو تعاقد واجب، تعاقد معين أنه يصوم هذه الأيام، لا يريد أن يفوته مثلا أول شعبان، فهو نوى الصيام وأراد أن يصوم، ينعقد صومه أو لا ينعقد. تعبير الناس ماذا؟ الأولى عدم الانعقاد، يعني ماذا؟ يعني لا هو أنه لا ينعقد مع النهي، لو كان يقول ولا ينعقد مع النهي يعني ماذا؟ يعني مع النهي صومه صحيح، لأن النهي عن العبادة مفسد لها، لكن تعبيره الأولى عدم انعقاده مع النهي، يعني ينعقد لكن الأولى أنه لا ينعقد. والأولى عدم انعقاد الصوم مع النهي لما روي من أن الضيف يكون جاهلا، يعني هذا الذي نهي وصام هذا دليل ماذا؟ دليل جهله بعد، لأنه هو يعلم بأن الضيف لابد أن يستأذن المضيف حتى يصوم، فلو صام مع نهي المضيف فهذا معناه أنه جاهل، من أن الضيف يكون جاهلا. وإذا صام الولد من غير مع نهي الأب يكون الولد عاقا، وإذا صامت الزوجة من غير مع نهي الزوج تكون عاصية، وإذا صام العبد مع نهي المولى يكون سابقا. سؤال، هذا الياء هذا الإباق اللي مذكور هنا أو العاق المذكور هناك، هذا الإباق والعاق الفقهي؟ لا، لم يقل أحد لأنه ماذا؟ لأنه الصوم مع الإذن مع عدم الإذن مكروه، مو أنه يكون عاقا لأبوه، ما يدخل في الكبائر. لكن شوفوا، تريد أن تقول هذه المركبة من الذنب توقف في المركبة، الإنسان إذا أراد أن يطيع أباه المركبة إليها، مركبة أخرى من طاعة الأب ما هي؟ أن لا يخالفه حتى في هذا الأمر، وهكذا تتصاعد المراتب. والزوجة عاصية والعبد آبقا، وجعله أولى يعني وجعل عدم انعقاد الصوم أولى يؤذن ماذا؟ بانعقاد الصوم. وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد والزوج والمولى في صحة الصوم، إذن معنى ماذا؟ يعني إذا صام الولد من غير إذن والده، صامت الزوجة من غير إذن الزوج، صام العبد من غير إذن المولى، صومه صحيح أو لا؟ ليس بصحيح. وبعبارة أخرى، هل النهي مانع أو الإذن شرطا؟ أي منهما؟ هذا يريد أن يقول في الدروس الإذن شرطا، أما فيما سبق كنا نقول ماذا؟ النهي مانع. هذه المسألة في باب النكاح يذكروها علماءنا، وهو أنه نحن عندما نقول يشترط إذن الأب، الإذن شرط في صحة النكاح، لأن المنع مانع والنهي مانع عن صحة النكاح، أي منهما؟ الإذن شرط في الصحة لأنه مانع عن الإعقاد. أي منهما قائلا أن يقول ما هي الثمرة؟ الثمرة هذه، وهو أنه إذا قلنا أن الإذن شرط، هذه المرأة لا تستطيع، هذه البنت الباكر لا تستطيع أن تتزوج بلا إذن، فلو تزوجت بلا إذن يكون باطلا لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. أما لو لم تكن تعلم أن الأب يرضى أو لا يرضى فتزوجت إن شاء الله أنه يرضى، وبعد ذلك سألت الأب قال أنا لا مانع عندي، النكاح صحيح أو ليس بصحيح بناء على المانعية، صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم صحيح. لماذا؟ لأن الإذن ليس شرطا وإنما النهي مانع، والمفروض أنه لم يرد نهي. تظهر ثمرة عملية كذلك في المقام. هل أن الإذن شرط في الصحة أو أن النهي مانع عن الإنعقاد؟ إلى هنا كنا نقول والأولى عدم الإنعقاد مع النهي، هذا معنى أن النهي مانع عن الإنعقاد. ولكن في الدروس ماذا يقول؟ والأقرب أن الإذن شرط، بنحو إن لم يكن هناك إذن فلا ينعقد الطاعون. قال وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد والزوج والزوجة في صحته. والأقوى الكراهة، نقطة هذه انتهى حديثنا. هذه عبارة من؟ عبارة الشارع. طبعا هي كم كانت عبارة الشارع، ولكن هذا المطلب الذي يريد أن يقوله الشارع. والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا في غير الزوج والمملوك، هذه الفارزة أيضا في غير محلها. هذا الشارع الآن يعطي رأيه بعد أن نقل مطلب الماثل هنا ونقل كلامه في الدروس، الآن الشارع هو يريد أن يبين رأيه. ماذا يقول؟ يقول والأقوى الكراهة بدون الإذن، يعني إن لم تستأذن فالصوم مكروه مطلقا إلا في موردين في غير الزوجة والمملوك. خب لماذا والأقوى الكراهة في غير الزوج والمملوك، في غير الزوجة والمملوك؟ يقول لأن الدليل الذي استدل به على اشتراط الإذن وأنه إن لم يكن إذن فالصوم غير صحيح، ذاك الدليل ضعيف لا يمكن قبوله استضعافا لمستند الشرطية. شرطية ماذا؟ شرطية إذن المضيف. بعض قال بأن الإذن من المضيف شرط في حصان. الشارح ماذا يقول؟ يقول استضعافا لهذا الذي يصلوه به لإثبات أن الميت في صحتي صون الضيف، هذا الدليل ماذا؟ ضعيف استضعافا لمستند الشرطية ومأخذ تحريم الصوم. إذن الأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا، هذا في غير الزوجة والمملوك. أما في الزوجة والمملوك ماذا تقول؟ قال وأما فيهما، يعني في الزوجة والمملوك، فيشترط الإذن فلا ينعقد الصوم بدون الإذن. إذا تبين أن الشارع ماذا يفصل؟ يقول إذا كان ذلك الإنسان الذي يريد الصوم زوجة أو مملوك فالإذن شرط، أما إذا لم يكن مملوكا ولم تكن زوجة يعني الولد يعني الضيف، فإن المكروه أنه عدم الاستئذان مكروه. قال فلا ينعقد بدون الإذن، ولا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين، طبعا عندما نقول لا ينعقد بدون الإذن لا فرق بين أن يكون الزوج والمولى حاضرين أو غائبين، فلا يقال بأنه اشتراط الإذن في حال حضورهما، أما في حال غيابهما فلا يشترط الإذن. نقول لا، هذا معناه أن المولى إذا كان غائبا، أن الزوج إذا كان غائبا فالمرأة لا تستطيع أن تصوم بدون إلا إذا كانت قد استأذنت قبل ذلك. ولا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين أو غائبين، ولا فرق بين أن يكون الصوم يضعفه عن حق مولاه وعدم ذلك. قائلا أن يقول نحن إنما نشترط الإذن من المولى إذا كان يضعف العابد عن القيام بحق مولى، أما إذا لا يضعفه فلا يشترط الإذن. يقول الشارح لا فرق سواء كان يضعفه أو لا يضعفه. والحمد لله رب العالمين.